الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذا الحديث عن أهل السنة والجماعة، لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الصفات، وما سكت عنه سكتوا عنه. هذه عقيدتهم. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يثبتونه له، لأنه ثبت به الدليل من الكتاب والسنة. وصفات الله قسمان: صفات ثبوتية وصفات سلبية، ويقال لها أيضا منفية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، كصفة الحياء والعلم والرضا والغضب والمجيء والاستواء، كل هذه الصفات أثبتها لنفسه فنحن نثبتها له. والصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الظلم وصفة النوم والنسيان والسنة، هذه نفاها عن نفسه فننفيها عنه. هذه الصفات اسمها صفات سلبية، أي مسلوبة عن الله، يعني منفية عنه. وهذه عرفت بالأدلة الشرعية، ورد الدليل الشرعي بنفيها فنفيناها، والثبوتية ورد الدليل الشرعي بإثباتها فأثبتناها، وما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، وما نفاه الله عن نفسه فهي من صفات النقص التي لا كمال فيها، وما أثبته لنفسه فهي صفات كمال لا نقص فيها. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن مدلولاته. فالكلام إذا جاء من الشارع، كلام الله وكلام رسوله، أثبتوه على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يميلون به عما أراد الله تبارك وتعالى. فلا يحرفون الكلام عن مراد الله تبارك وتعالى، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، عن مدلولاته. فإذا قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى، أثبتوا صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، وأثبتوها بمعنى العلو والارتفاع على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي أهل السنة والجماعة لا يميلون عن الحق وعن مراد الله في أسماء الله وآياته. كيف يكون الإلحاد، أو ما هو الإلحاد أصلا؟ ألحد أي مال، فأصل الإلحاد هو الميل. لذلك الآن القبر منه شق ومنه لحد، الشق يأتي مستقيم لا ميلان فيه، اللحد القبر الملحود لحدا يبدأ من الأعلى مستقيما ثم في آخره من الأسفل يميلون به ناحية القبلة، فلأجل هذا الميلان سمي لحدا. طيب، فقوله هنا ولا يلحدون في أسماء الله، كيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ بعدم الإيمان بها، بعدم إثباتها، بنفيها، كما تفعل الجهمية، كما فعلت الجهمية، أو بنفي ما دلت عليه من صفة كما فعلت المعتزلة والأشاعرة أيضا في بعض الصفات، هذا أيضا من الإلحاد فيها. وأيضا من الإلحاد فيها أن تسمي بأسماء الله تبارك وتعالى المعبودات التي تعبد مع الله تبارك وتعالى، كما فعل المشركون، سموا آلهتهم باللات والعزى، اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا أيضا من الإلحاد فيها. فلا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته. الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى هو الميل بها عن مراد الله تبارك وتعالى، السلام ورحمة الله، الميل بها عن مراد الله تبارك وتعالى، فهذا يكون إلحادا أو بتكذيبها، أو بتكذيبها، فهذا يكون إلحادا في آيات الله تبارك وتعالى. فهذا لا يفعله أهل السنة، إنما يفعله من؟ أهل البدع، أهل الكلام. ولا يكيفون، لا يكيفون أي لا يقولون الصفة الفلانية كيفيتها كيت وكيت، فالكيف يفوضونه إلى الله تبارك وتعالى، على ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا يعني ذلك أن الصفة ليست لها كيفية، لا، الصفة لها كيفية، ولكننا نجهلها، نجهلها، نحن لا نعلمها، لذلك لا نكيفها. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يقولون عندما يثبتون الصفة له يد مثل أيدينا، ولا يقولون له عين مثل أعيننا، فلا يمثلون، لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدتنا أهل السنة، ليس كمثله شيء نفي لتمثيل، وهو السميع البصير إثبات للصفات التي وصف نفسه بها، فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، ولكننا لا نمثلها بصفات المخلوقين. لماذا؟ لماذا لا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له. هذه الثلاثة متقاربة في المعنى، بمعنى أنه لا مساوي له، لا مساوي له، لا ند له، ولا كفء له، لا يوجد أحد يكافئه أو يكون ندا له، ولا سمي له أي لا مماثل له، فكلها متقاربة في المعنى لعدم وجود الند، لعدم وجود الند أو المساوي، لا يمكن أن تكون صفاته مماثلة لصفات خلقه الذين هم ليسوا ندا له، وبما أنه لا يوجد له ند ومساو، إذن لا صفاته لا تماثل صفات غيره، ولا يقاس بخلقه سبحانه. القياس ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. قياس الشمول الاشتراك، اشتراك جميع الأفراد في أصل كلي شامل لها جميعا، فقياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما، والجامع هو اسم مشترك أو كل يشمل هذا وهذا. فمثلا نقول زيد مثل علي، يشتركان في ماذا؟ في الإنسانية. زيد إنسان، وعلي إنسان، وخالد إنسان، هؤلاء ثلاثة يشتركون في معنى كلي اللي هو إيش؟ الإنسانية. إذن فيقاس علي على خالد مثلا أو على زيد. لماذا يقاس عليه؟ لأنه يشترك معه في أمر كلي. هذا القياس، قياس الشمول. الشيء الكلي الذي تشترك فيه الأفراد هو ما كان له أفراد متساوون في الحقيقة، ما كان له أفراد متساوون في الحقيقة. كالإنسان، هذه الكلمة، كلمة إنسان، لها أفراد: زيد إنسان، خالد إنسان، علي إنسان، باكر إنسان. هؤلاء أفراد لكلمة إنسان، مشتركون كلهم في ماذا؟ في حقيقة واحدة، في حقيقة واحدة، وهي حقيقة الإنسانية. فمثل هذا تقيس زيد على خالد لأنه يشترك معه في ماذا؟ في الإنساني. وهذا القياس لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى به. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لا مثل له، فلا يصح أن يقاس هذا القياس. المناطق فلاسفة اليونان يعتمدون على هذا القياس لإثبات ونفي الصفات، فيقولون: إذا قلنا إن له يدا فمعنى ذلك أن له جسما، وإذا قلنا إنه مستو على العرش أو يسأل عنه بأين فمعنى هذا أنه جسم، وكل جسم جوهر أو عرض، إذن فله جوهر وعرض. فجعلوا حقيقة الله سبحانه وتعالى فردا من كلي متعين يتخيلونه هم في أذهانهم، جعلوا عندهم كلي في ذهنهم، وجعلوا الله سبحانه وتعالى فردا من هذا الكلي. هذا قياس الشمول. الذي أدخلهم في المتاهات. وهذا لا يجوز أن نقيس صفات الله سبحانه وتعالى أو ذات الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه. فإذا قلنا مثلا الحياة، لا نقيس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، من أجل ماذا؟ من أجل أن الكل يشمله اسم حي، هذا هو الأصل الذي دفع المتكلمين إلى نفي الصفات. وقالوا إذا قلنا بأنه مثلا حي والعبد المخلوق حي والحياة كلي تشترك فيها حياة الله وحياة خلقه، فتكون هذه الحياة كهذه الحياة، فنفوا الصفة عن الله تبارك وتعالى، هذا باطل، ليست الحياة كالحياة. والقياس الثاني قياس التمثيل، وهذا القياس هو القياس الفقهي، حمل فرع على أصل في حكم، حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة. وهذا أيضا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. والقياس الثالث قياس الأولوية، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هو مستعمل في حق الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك فكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى بها. كصفة السمع والعلم والقدرة وما شابه. هذه أنواع القياس الثلاثة. فقوله هنا ولا يقاس بخلقه، المراد إيش؟ قياس الشمول وقياس التمثيل. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. هذا الكلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره يريد من ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بشيء فيجب الخضوع والانقياد والتصديق. لماذا؟ لأنه هو أعلم بنفسه من غيره، فإذا وصف نفسه بشيء فهو أدرى بنفسه بأنه يوصف به أو لا يوصف منك أنت، وأعلم بغيره أيضا من خلقه، وأصدق قيل وأحسن حديثا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، فحديثه حسن لفظا ومعنى. فالله سبحانه وتعالى من حيث القول قوله أصدق القول وأحسن القول، ومن حيث العلم والمعرفة، ومن حيث العلم لا نقول المعرفة، ومن حيث العلم علمه بنفسه أكثر من علم غيره به، بل هو الذي يعلم نفسه وغيره لا يعلم إلا ما علمه هو. قال ثم رسله صادقون مصدوقون، لأن عندما نريد أن نعرف الصفة كيف نعرفها؟ بكتاب الله. لذلك قدم المقدمة الأولى فذكر أنه هو أعلم بنفسه، وذكر أنه أصدق قيل وأحسن حديثا، أو عن طريق الرسل، أو عن طريق الرسل تكون الصفات، أو نعرف الصفات عن طريق الرسل. لذلك قال هنا ثم رسله صادقون مصدوقون. فإذا أخذنا عنهم الصفات نكون أخذنا عن صادقين في نقل في إخبارنا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. الرسل هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى بوحي من عنده، ففي هذا الوحي يخبرهم الله تبارك وتعالى عن صفاته، وهم يخبرون العباد صادقون فيما يخبرون به، لا يكذبون على الله تبارك وتعالى، وقد ائتمنهم الله تبارك وتعالى على دينه وشرعه. مصدوقون هنا نسختان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هما نسختان، نسخة مصدوقون ونسخة مصدقون. المصدوق الذي أخبر بالصدق، فهم يخبرون بالصدق، ومصدقون، وكأن هذه النسخة أجود كي تخالف ما تقدم من قوله صادقون، فهم صادقون مصدقون. مصدقون أي أن الله سبحانه وتعالى يصدقهم بما ينزل في آياته من تصديقهم، وأيضا يصدقهم كونا بحيث يحصل ما يخبرون به كما أخبروا. أنت تلاحظ الآن من يدعي النبوة يخبر عن أشياء ستحدث فتأتي على خلاف ما أخبر، فيكذبه الله سبحانه وتعالى في خبره لا يصدقه. أما الأنبياء والرسل فيخبرون بالشيء فيقع كما أخبروا تماما، يصدقهم الله تبارك وتعالى. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني حال الرسل يختلف عن حال هؤلاء. أولئك تكلموا بوحي، الرسل تكلموا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ووصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما أوحى إليهم به. وأما هؤلاء الذين هم المتكلمون الذين أخذوا يحكمون على الله بعقولهم، فهؤلاء لا يعلمون حقيقة الأمور ويكذبون على الله تبارك وتعالى بعقولهم، فهم كاذبون أو ضالون فيما يقولونه. ولهذا أي لأن الرسل صادقون مصدقون، قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، التسبيح بمعنى التنزيه، الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقائص. سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة، فهو موصوف بالعزة تبارك وتعالى. عما يصفون يعني عما يصفه المشركون به، فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقائص التي يصفه بها المشركون. وسلام على المرسلين، لماذا سلم على المرسلين بعد أن ذكر ذاك؟ لأنهم هم الذين يصفونه بماذا؟ بالحق وبالكمال. قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى بعد أن نزه نفسه، لأن الحمد فيه كمال الصفات، الحمد في الحمد كمال الصفات، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فنزه نفسه عن العيوب ووصف نفسه بماذا؟ بالكمال. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم لا يقولون على الله إلا ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يعني عندما تتأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقف عند صفات الله تبارك وتعالى، تجد في ذلك نفيا وتجد فيه إثباتا. لذلك قسم العلماء الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وفي الغالب تجد ماذا؟ الإثبات. في الغالب تجد الإثبات، تجد السلب أحيانا، ولكن لوجود سبب، لوجود سبب. لما ادعى مثلا الكفرة له الولد والزوجة، نفع عن نفسه الولد ونفع عن نفسه الزوجة، فلما يوجد السبب يأتي النفي، بخلاف الإثبات. الإثبات في الغالب الكتاب والسنة مليء بالصفات الثبوتية. أهل الكلام بالعكس، أهل الكلام المتكلمون يتوسعون في ماذا؟ في النفي، ويضيقون في الإثبات، عكس الكتاب والسنة. سبحان الله، الله من نور الله بصيرته علم ما عليه القوم من ضلال بشكل واضح جدا، لكن موفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أي لا ينحرف أهل السنة ولا يترك أهل السنة ما جاء به المرسلون، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، والله أعلم بنفسه ما يكون كمالا له وما لا يكون كمالا، وما يستحق وما لا يستحق من الصفات. فإنه الصراط المستقيم، فإنه ماذا؟ الذي جاء به المرسلون. الصراط المستقيم أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم، طريق الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع النعم، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، النعم المختلفة. من النبيين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من هم؟ من النبيين، هؤلاء بينهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ما نقرأ في آية في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين. والأنبياء هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى لهم أوحى الله سبحانه وتعالى لهم بشرع، وأمرهم بتبليغه. والصديقين، الصديق هو المبالغ في الصدق والتصديق، المبالغ في الصدق والتصديق، فيصدق الرسل ويصدق في إيمانه وإخلاصه ويكمل ذلك. ومن كبار الصديقين أبو بكر الصديق، بل هو أفضله، أفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصديقين مريم وأمه صديقة. والشهداء، المقصود بالشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين، والشهداء والصالحين الذين يعملون بأوامر الله تبارك وتعالى ويطيعون الله تبارك وتعالى ويجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هؤلاء هم الصالحون. والذي يظهر أن الصالحين هنا غير الأنبياء والصديقين والشهداء. وقد دخل في هذه الجملة، أي ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الجملة دخلها أو دخل فيها ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، لأننا قلنا بأن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، ومن كتابه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. سورة الإخلاص، حيث يقول: قل هو الله أحد. الله تبارك وتعالى أحد، فهو واحد لا ثاني له في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله. الله أحد. الله الصمد، الصمد في تفسيرها أقوال لأهل العلم، بعضهم قال الذي تصمد له الخلائق، أي تميل إليه وترفع إليه حوائجها، فالخلائق كلها بحاجة إليه. وبعضهم قال الصمد الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي كل شيء. لم يلد، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، فالوالد يحتاج إلى الولد في خدمته وفي نفقته وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد. لم يلد ولم يولد، وما ولده أحد سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثلا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، أي وقد دخل في هذه الجملة أيضا ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. آية الكرسي ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني دعاء له بالهناء والتمتع بالعلم. هذا الحديث يدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما احتوت عليه من صفات فيها تعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به، وفيها صفات ثبوتية وصفات سلبية، فأثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه صفات في هذه الآية. حيث يقول: الله لا إله إلا هو. الله أي المألوه المعبود، من آلهة إلهة أي عبدة أو عبدة يعبد عبادة لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. وأخذنا لا معبود بحق أي أخذناها من قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا يقال لا خالق ولا يقال لا معبود كما قال بعضهم لا خالق إلا الله، هذا خطأ. المشركون كانوا يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ردوها وما قبلوها وكفروا بها. ولا معبود إلا الله أيضا خطأ، لأن المعبودات من غير الله كثير كثير. فالصحيح أن نقول لا معبود بحق إلا الله. الحي القيوم أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها ثناء. قال الطبري رحمه الله فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد. القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج لغيره، والقائم على غيره الذي يحتاج إليه جميع المخلوقين. قال مجاهد القائم على كل شيء، القائم على كل شيء لا تأخذه سنة ولا نوم. في الأول صفات ثبوتية، والآن صفات سلبية. لا تأخذه سنة. قال قتادة والحسن البصري نعسة. لا تأخذه سنة يعني لا تأخذه نعسة، وهو النعاس مقدمة النوم. قال الطبري رحمه الله لا تحله الآفات ولا تناله العاهات، وذلك أن السنة والنوم معنيان يغمران فهم ذي الفهم ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه. يعني حالة من إيش؟ من ضياع العقل في تلك اللحظة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. قال الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله له ما في السماوات وما في الأرض أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه وليس له خدمة غيره إلا بأمره يقول، فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يخدم غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. كلام جميل. انظر إلى كيف استدل الإمام الطبري رحمه الله باللازم الذي كنا ندندن به دائما، يذكر الله سبحانه وتعالى ربوبيته كي يلزم بماذا؟ بألوهيته، كما ذكر الطبري هنا. قال كأن الله سبحانه وتعالى يقول فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فإذا كان كله ملكي وخلقي فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، أنا مالك هذا الذي يعبد، فكيف يعبد معي؟ لأنه لا ينبغي للعبد أن يخدم غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. انظر كيف الناس الذين فهموا كتاب الله بحق. من ذا الذي يشفع عنده؟ اسم استفهام، من ذا الذي؟ وين هذا الذي يستطيع أن يشفع عند الله من غير إذن الله؟ لا يوجد. من ذا الذي يشفع؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة جعل الوتر شفعا، هذا في اللغة، في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة في الدنيا تكون بإذن المشفوع عنده وبغير إذنه، وتكون برضاه وبغير رضاه. أنت ربما تكون مقربا من ملك أو من رئيس، والملك هذا له حاجة عندك، فإذا جاءك شخص يريد منه شيء وسطك في الأمر، دخلت وتوسطت عند الملك فما استطاع أن يرد شفاعتك. لماذا؟ لأنه يحتاجك، فأنت تشفع عنده من غير أن يأذن لك بالشفاعة، ومن غير أن يرضى عن ذاك أصلا أن تشفع فيه، لكنه محتاجك لا يستطيع أن يردك. هذه شفاعة المخلوق، هذه الشفاعة عند المخلوق، أما عند الخالق فلا، الله ليس بحاجة لأحد، فلذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بعد أن يأذن للشافع أن يشفع. إذا أذن لك أن تشفع تأتي تشفع، إذا ما أذن ما تأتي. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة ماذا يفعل؟ قبل أن يأذن الله له بالشفاعة يذهب ويخر عند العرش ويسجد بين يدي الله ويدعو بدعوات حتى يقول الله تبارك وتعالى له قم فاشفع تشفع، يأذن له الله، ومع ذلك لا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه. هما شرطان، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن بذلك. إذن فدعوى الكفار أنهم يعبدون الأصنام كي تقربهم إلى الله زلفى دعوى باطلة لا تنفعهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أذن لأصنامهم هذه أن تشفع ولا رضي أن تشفع فيهم، فالشفاعة لا تكون إلا لموحد. كما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وهي حق لمن، فقرر أنها تكون للموحد لا لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ انظروا ماذا قال الطبري رحمه الله، من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن يخليه ويأذن له بالشفاعة لهم؟ عبيده يريد أن يعاقبه، من يستطيع أن يأتي يشفع فيهم إلا أن يأذن له بذلك؟ وإنما قال ذلك جل ثناؤه لأن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله لهم لما في السماوات وما في الأرض مع السماوات والأرض ملكا فلا تنبغي العبادة لغير فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمونه تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخلية إياه، والشفاعة لمن يشفع له رسلي وأوليائي وأهل طاعتي. انتهى كلامه رحمه الله. يعلم ما بين أيديهم، أي الذي أمامهم، وقال بعض السلف يعلم أمور دنياهم، وما خلفهم الذي وراءهم، وقال بعض السلف الآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ابن كثير رحمه الله لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل. لا يمكنك أن تعرف شيئا من علم الله إلا ما علمك الله تبارك وتعالى. قال ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. هذا المعنى الثاني أيضا جيد في بابتنا هذه. يحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، فبناء على ذلك فلا يجوز أن يقال فيه إلا بما قال عن نفسه ووصف نفسه في الكتاب والسنة. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني شمل، كرسيه الذي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس السماوات والأرض، فانظر إلى كبر وعظم الكرسي الذي هو لا شيء أمام العرش، ولا يؤوده حفظهما. قال قتادة لا يثقل عليه ولا يجهده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. وقال الحسن لا يثقل عليه شيء، وهو العلي علو ذات وعلو صفات لا كما تدعيه المبتدعة، يثبتون علو الصفات ولا يثبتون علو الذات. نحن نقول علو ذات وعلو صفات بمعنى الكمال، أي علو المنزلة وعلو الذات. العظيم يعني ذو العظمة، وهو العلي العظيم. ولهذا أي لما احتوت عليه هذه الآية من صفات النفي والإثبات التي تدل على تنزيهه سبحانه وتعالى وتعظيمه، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حديث الشيطان الذي جاء لأبي هريرة لأخذ مال من مال الصدقة، فقال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله لعظم هذه الآية وما فيها من آيات تدل على تنزيه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا الحديث عن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الصفات، وما سكت عنه سكتوا عنه. هذه عقيدتهم. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه بل يثبتونه له، لأنه ثبت به الدليل من الكتاب والسنة. وصفات الله قسمان: صفات ثبوتية وصفات سلبية، ويقال لها أيضا منفية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، كصفة الحياء والعلم والرضا والغضب والمجيء والاستواء، كل هذه الصفات أثبتها لنفسه فنحن نثبتها له. والصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الظلم وصفة النوم والنسيان والسنة، هذه نفاها عن نفسه فننفيها عنه. هذه الصفات اسمها صفات سلبية، أي مسلوبة عن الله، يعني منفية عنه. وهذه عرفت بالأدلة الشرعية، ورد الدليل الشرعي بنفيها فنفيناها، والثبوتية ورد الدليل الشرعي بإثباتها فأثبتناها، وما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، وما نفاه الله عن نفسه فهي من صفات النقص التي لا كمال فيها، وما أثبته لنفسه فهي صفات كمال لا نقص فيها. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن مدلولاته. فالكلام إذا جاء من الشارع كلام الله وكلام رسوله أثبتوه على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يميلون به عما أراد الله تبارك وتعالى، فلا يحرفون الكلام عن مراد الله تبارك وتعالى، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه عن مدلولاته. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى، أثبتوا صفة الاستواء لله تبارك وتعالى وأثبتوها بمعنى العلو والارتفاع على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي أهل السنة والجماعة لا يميلون عن الحق وعن مراد الله في أسماء الله وآياته. كيف يكون الإلحاد، أو ما هو الإلحاد أصلا؟ ألحد أي مال، فأصل الإلحاد هو الميل. لذلك الآن القبر منه شق ومنه لحد، الشق يأتي مستقيم لا ميلان فيه، اللحد القبر الملحود لحدا يبدأ من الأعلى مستقيما ثم في آخره من الأسفل يميلون به ناحية القبلة، فلأجل هذا الميلان سمي لحدا. طيب، فقوله هنا ولا يلحدون في أسماء الله، كيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ بعدم الإيمان بها، بعدم إثباتها، بنفيها، كما تفعل الجهمية كما فعلت الجهمية، أو بنفي ما دلت عليه من صفة كما فعلت المعتزلة والأشاعرة أيضا في بعض الصفات، هذا أيضا من الإلحاد فيها. وأيضا من الإلحاد فيها أن تسمي بأسماء الله تبارك وتعالى المعبودات التي تعبد مع الله تبارك وتعالى كما فعل المشركون، سموا آلهتهم باللات والعزة، اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا أيضا من الإلحاد فيها. فلا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته. الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى هو الميل بها عن مراد الله تبارك وتعالى، السلام ورحمة الله، الميل بها عن مراد الله تبارك وتعالى، فهذا يكون إلحادا أو بتكذيبها فهذا يكون إلحادا في آيات الله تبارك وتعالى، فهذا لا يفعله أهل السنة، إنما يفعله من؟ أهل البدع، أهل الكلام. ولا يكيفون، لا يكيفون أي لا يقولون الصفة الفلانية كيفيتها كيت وكيت، فالكيف يفوضونه إلى الله تبارك وتعالى على ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا يعني ذلك أن الصفة ليست لها كيفية، لا، الصفة لها كيفية، ولكننا نجهلها، نجهلها، نحن لا نعلمها، لذلك لا نكيفها. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يقولون عندما يثبتون الصفة له يد مثل أيدينا، ولا يقولون له عين مثل أعيننا، فلا يمثلون لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدتنا أهل السنة، ليس كمثله شيء نفي لتمثيل، وهو السميع البصير إثبات للصفات التي وصف نفسه بها، فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، ولكننا لا نمثلها بصفات المخلوقين. لماذا؟ لماذا لا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الثلاثة متقاربة في المعنى، بمعنى أنه لا مساوي له، لا مساوي له، لا ند له ولا كفء له، لا يوجد أحد يكافئه أو يكون ندا له، ولا سمي له أي لا مماثل له، فكلها متقاربة في المعنى لعدم وجود الند، لعدم وجود الند أو المساوي، لا يمكن أن تكون صفاته مماثلة لصفات خلقه الذين هم ليسوا ندا له، وبما أنه لا يوجد له ند ومساوي، إذن لا، صفاته لا تماثل صفات غيره. ولا يقاس بخلقه سبحانه. القياس ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. قياس الشمول الاشتراك، اشتراك جميع الأفراد في أصل كلي شامل لها جميعا، فقياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما، والجامع هو اسم مشترك أو كل يشمل هذا وهذا. فمثلا نقول زيد مثل علي، يشتركان في ماذا؟ في الإنسانية. زيد إنسان، وعلي إنسان، وخالد إنسان. هؤلاء ثلاثة يشتركون في معنى كلي اللي هو إيش؟ الإنسانية. إذن فيقاس علي على خالد مثلا أو على زيد. لماذا يقاس عليه؟ لأنه يشترك معه في أمر كلي. هذا القياس، قياس الشمول. الشيء الكلي الذي تشترك فيه الأفراد هو ما كان له أفراد متساوون في الحقيقة، ما كان له أفراد متساوون في الحقيقة. كالإنسان، هذا هذه الكلمة، كلمة إنسان لها أفراد: زيد إنسان، خالد إنسان، علي إنسان، باكر إنسان. هؤلاء أفراد لكلمة إنسان، مشتركون كلهم في ماذا؟ في حقيقة واحدة، في حقيقة واحدة، وهي حقيقة الإنسانية. فمثل هذا تقيس زيد على خالد لأنه يشترك معه في ماذا؟ في الإنسانية. وهذا القياس لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى به. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لا مثل له، فلا يصح أن يقاس هذا القياس. المناطق فلاسفة اليونان يعتمدون على هذا القياس لإثبات ونفي الصفات، فيقولون: إذا قلنا إن له يدا فمعنى ذلك أن له جسما، وإذا قلنا إنه مستو على العرش أو يسأل عنه بأين فمعنى هذا أنه جسم، وكل جسم جوهر أو عرض، إذن فله جوهر وعرض. فجعلوا حقيقة الله سبحانه وتعالى فردا من كلي متعين يتخيلونه هم في أذهانهم، جعلوا عندهم كلي في ذهنهم، وجعلوا الله سبحانه وتعالى فردا من هذا الكلي. هذا قياس الشمول الذي أدخلهم في المتاهات، وهذا لا يجوز أن نقيس صفات الله سبحانه وتعالى أو ذات الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه. فإذا قلنا مثلا الحياة، لا نقيس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، من أجل ماذا؟ من أجل أن الكل يشمله اسم حي، هذا هو الأصل الذي دفع المتكلمين إلى نفي الصفات. وقالوا إذا قلنا بأنه مثلا حي والعبد المخلوق حي والحياة كلي تشترك فيها حياة الله وحياة خلقه، فتكون هذه الحياة كهذه الحياة، فنفوا الصفة عن الله تبارك وتعالى، هذا باطل، ليست الحياة كالحياة. والقياس الثاني قياس التمثيل، وهذا القياس هو القياس الفقهي، حمل فرع على أصل في حكم، حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة. وهذا أيضا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. والقياس الثالث قياس الأولوية، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هو مستعمل في حق الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك فكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى بها، كصفة السمع والعلم والقدرة وما شابه. هذه أنواع القياس الثلاثة. فقوله هنا ولا يقاس بخلقه، المراد إيش؟ قياس الشمول وقياس التمثيل. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. هذا الكلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره يريد من ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بشيء فيجب الخضوع والانقياد والتصديق. لماذا؟ لأنه هو أعلم بنفسه من غيره، فإذا وصف نفسه بشيء فهو أدرى بنفسه بأنه يوصف به أو لا يوصف منك أنت، وأعلم بغيره أيضا من خلقه، وأصدق قيل وأحسن حديثا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، فحديثه حسن لفظا ومعنى. فالله سبحانه وتعالى من حيث القول قوله أصدق القول وأحسن القول، ومن حيث العلم والمعرفة، ومن حيث العلم لا نقول المعرفة، ومن حيث العلم علمه بنفسه أكثر من علم غيره به، بل هو الذي يعلم نفسه وغيره لا يعلم إلا ما علمه هو. قال ثم رسله صادقون مصدوقون. لأن عندما نريد أن نعرف الصفة كيف نعرفها؟ بكتاب الله. لذلك قدم المقدمة الأولى فذكر أنه هو أعلم بنفسه، وذكر أنه أصدق قيل وأحسن حديثا، أو عن طريق الرسل أو عن طريق الرسل، تكون الصفات أو نعرف الصفات عن طريق الرسل. لذلك قال هنا ثم رسله صادقون مصدوقون. فإذا أخذنا عنهم الصفات نكون أخذنا عن صادقين في نقل في إخبارنا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. الرسل هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى بوحي من عنده، ففي هذا الوحي يخبرهم الله تبارك وتعالى عن صفاته وهم يخبرون العباد صادقون فيما يخبرون به، لا يكذبون على الله تبارك وتعالى، وقد ائتمنهم الله تبارك وتعالى على دينه وشرعه. مصدوقون، هنا نسختان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هما نسختان، نسخة مصدوقون ونسخة مصدقون. المصدوق الذي أخبر بالصدق فهم يخبرون بالصدق، ومصدقون، وكأن هذه النسخة أجود كي تخالف ما تقدم من قوله صادقون، فهم صادقون مصدقون. مصدقون أي أن الله سبحانه وتعالى يصدقهم بما ينزل في آياته من تصديقهم، وأيضا يصدقهم كونا بحيث يحصل ما يخبرون به كما أخبروا. أنت تلاحظ الآن من يدعي النبوة يخبر عن أشياء ستحدث فتأتي على خلاف ما أخبر، فيكذبه الله سبحانه وتعالى في خبره لا يصدقه. أما الأنبياء والرسل فيخبرون بالشيء فيقع كما أخبروا تماما، يصدقهم الله تبارك وتعالى. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني حال الرسل يختلف عن حال هؤلاء. أولئك تكلموا بوحي، الرسل تكلموا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ووصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما أوحى إليهم به. وأما هؤلاء الذين هم المتكلمون الذين أخذوا يحكمون على الله بعقولهم، فهؤلاء لا يعلمون حقيقة الأمور ويكذبون على الله تبارك وتعالى بعقولهم، فهم كاذبون أو ضالون فيما يقولونه. ولهذا أي لأن الرسل صادقون مصدقون، قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، التسبيح بمعنى التنزيه، الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقائص. سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة، فهو موصوف بالعزة تبارك وتعالى. عما يصفون يعني عما يصفه المشركون به، فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقائص التي يصفه بها المشركون. وسلام على المرسلين، لماذا سلم على المرسلين بعد أن ذكر ذاك؟ لأنهم هم الذين يصفونه بماذا؟ بالحق وبالكمال. قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى بعد أن نزه نفسه، لأن الحمد فيه كمال الصفات، الحمد في الحمد كمال الصفات، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فنزه نفسه عن العيوب ووصف نفسه بماذا؟ بالكمال. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم لا يقولون على الله إلا ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يعني عندما تتأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقف عند صفات الله تبارك وتعالى، تجد في ذلك نفيا وتجد فيه إثباتا. لذلك قسم العلماء الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وفي الغالب تجد ماذا؟ الإثبات. في الغالب تجد الإثبات، تجد السلب أحيانا، ولكن لوجود سبب، لوجود سبب. لما ادعى مثلا الكفرة له الولد والزوجة، نفع عن نفسه الولد ونفع عن نفسه الزوجة، فلما يوجد السبب يأتي النفي، بخلاف الإثبات. الإثبات في الغالب الكتاب والسنة مليء بالصفات الثبوتية. أهل الكلام بالعكس، أهل الكلام المتكلمون يتوسعون في ماذا؟ في النفي، ويضيقون في الإثبات، عكس الكتاب والسنة. سبحان الله، الله من نور الله بصيرته علم ما عليه القوم من ضلال بشكل واضح جدا، لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أي لا ينحرف أهل السنة ولا يترك أهل السنة ما جاء به المرسلون، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، والله أعلم بنفسه ما يكون كمالا له وما لا يكون كمالا، وما يستحق وما لا يستحق من الصفات. فإنه الصراط المستقيم، فإنه ماذا؟ الذي جاء به المرسل. الصراط المستقيم أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم، طريق الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع النعم، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، النعم المختلفة. من النبيين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من هم؟ من النبيين، هؤلاء بينهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ما نقرأ في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين. والأنبياء هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى لهم أوحى الله سبحانه وتعالى لهم بشرع، وأمرهم بتبليغه. الصديق هو المبالغ في الصدق والتصديق، المبالغ في الصدق والتصديق، فيصدق الرسل ويصدق في إيمانه وإخلاصه ويكمل ذلك. ومن كبار الصديقين أبو بكر الصديق، بل هو أفضله، أفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن الصديقين مريم وأمه صديقة، والشهداء، المقصود بالشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين والشهداء والصالحين الذين يعملون بأوامر الله تبارك وتعالى ويطيعون الله تبارك وتعالى ويجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هؤلاء هم الصالحون. والذي يظهر أن الصالحين هنا غير الأنبياء والصديقين والشهداء. وقد دخل في هذه الجملة أي ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الجملة دخلها أو دخل فيها ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، لأننا قلنا بأن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، ومن كتابه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، سورة الإخلاص، حيث يقول قل هو الله أحد. الله تبارك وتعالى أحد فهو واحد لا ثاني له في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله. الله أحد، الله الصمد. الصمد في تفسيرها أقوال لأهل العلم، بعضهم قال الذي تصمد له الخلائق أي تميل إليه وترفع إليه حوائجها، فالخلائق كلها بحاجة إليه. وبعضهم قال الصمد الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي كل شيء. لم يلد، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، فالوالد يحتاج إلى الولد في خدمته وفي نفقته وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد. لم يلد ولم يولد، وما ولده أحد سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثلا أحد، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، أي وقد دخل في هذه الجملة أيضا ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. آية الكرسي ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني دعاء له بالهناء والتمتع بالعلم. هذا الحديث يدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما احتوت عليه من صفات فيها تعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به، وفيها صفات ثبوتية وصفات سلبية، فأثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه صفات في هذه الآية. حيث يقول الله لا إله إلا هو، الله أي المألوه المعبود من آلهة، إلهة أي عبدة أو عبدة يعبد عبادة، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، أخذنا لا معبود بحق أي أخذناها من قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا يقال لا خالق ولا يقال لا معبود كما قال بعضهم، لا خالق إلا الله، هذا خطأ. المشركون كانوا يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ردوها وما قبلوها وكفروا بها. ولا معبود إلا الله أيضا خطأ، لأن المعبودات من غير الله كثير كثير. فالصحيح أن نقول لا معبود بحق إلا الله. الحي القيوم أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها ثناء. قال الطبري رحمه الله فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد. القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج لغيره، والقائم على غيره الذي يحتاج إليه جميع المخلوقين. قال مجاهد القائم على كل شيء، القائم على كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. في الأول صفات ثبوتية، والآن صفات سلبية، لا تأخذه سنة. قال قتادة والحسن البصري نعسة، لا تأخذه سنة يعني لا تأخذه نعسة، وهو النعاس مقدمة النوم. قال الطبري رحمه الله لا تحله الآفات ولا تناله العاهات، وذلك أن السنة والنوم معنيان يغمران فهم ذي الفهم ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه، يعني حالة من إيش؟ من ضياع العقل في تلك اللحظة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. قال الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله له ما في السماوات وما في الأرض أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه، وليس له خدمة غيره إلا بأمره يقول فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يخدم غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. كلام جميل، انظر إلى كيف استدل الإمام الطبري رحمه الله باللازم الذي كنا ندندن به دائما، يذكر الله سبحانه وتعالى ربوبيته كي يلزم بماذا؟ بألوهيته، كما ذكر الطبري هنا. قال كأن الله سبحانه وتعالى يقول فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فإذا كان كله ملكي وخلقي فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، أنا مالك هذا الذي يعبد، فكيف يعبد معي؟ لأنه لا ينبغي للعبد أن يخدم غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. انظر كيف الناس الذين فهموا كتاب الله بحق. من ذا الذي يشفع عنده؟ اسم استفهام. من ذا الذي؟ وين هذا الذي يستطيع أن يشفع عند الله من غير إذن الله؟ لا يوجد. من ذا الذي يشفع؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة جعل الوتر شفعا، هذا في اللغة. في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة في الدنيا تكون بإذن المشفوع عنده وبغير إذنه، وتكون برضاه وبغير رضاه. أنت ربما تكون مقربا من ملك أو من رئيس، والملك هذا له حاجة عندك، فإذا جاءك شخص يريد منه شيء وسطك في الأمر، دخلت وتوسطت عند الملك فما استطاع أن يرد شفاعتك. لماذا؟ لأنه يحتاجك، فأنت تشفع عنده من غير أن يأذن لك بالشفاعة، ومن غير أن يرضى عن ذاك أصلا أن تشفع فيه، لكنه محتاجك لا يستطيع أن يردك. هذه شفاعة المخلوق، هذه الشفاعة عند المخلوق، أما عند الخالق فلا، الله ليس بحاجة لأحد، فلذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بعد أن يأذن للشافع أن يشفع. إذا أذن لك أن تشفع تأتي تشفع، إذا ما أذن ما تأتي. لذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة ماذا يفعل؟ قبل أن يأذن الله له بالشفاعة يذهب ويخر عند العرش ويسجد بين يدي الله ويدعو بدعوات حتى يقول الله تبارك وتعالى له قم فاشفع تشفع، يأذن له الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه. هما شرطان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن بذلك. إذن فدعوى الكفار أنهم يعبدون الأصنام كي تقربهم إلى الله زلفى دعوى باطلة لا تنفعهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أذن لأصنامهم هذه أن تشفع ولا رضي أن تشفع فيهم، فالشفاعة لا تكون إلا لموحد. كما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وهي حق لمن، فقرر أنها تكون للموحد لا لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ انظروا ماذا قال الطبري رحمه الله. من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن يخليه ويأذن له بالشفاعة لهم؟ عبيده يريد أن يعاقبه، من يستطيع أن يأتي ويشفع فيهم إلا أن يأذن له بذلك؟ وإنما قال ذلك جل ثناؤه لأن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله لهم لما في السماوات وما في الأرض مع السماوات والأرض ملكا فلا تنبغي العبادة لغير فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخلية إياه، والشفاعة لمن يشفع له رسلي وأوليائي وأهل طاعتي. انتهى كلامه رحمه الله. يعلم ما بين أيديهم أي الذي أمامهم، وقال بعض السلف يعلم أمور دنياهم، وما خلفهم الذي وراءهم، وقال بعض السلف الآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ابن كثير رحمه الله لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل. لا يمكنك أن تعرف شيئا من علم الله إلا ما علمك الله تبارك وتعالى. قال ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. هذا المعنى الثاني أيضا جيد في بابتنا هذه. يحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، فبناء على ذلك فلا يجوز أن يقال فيه إلا بما قال عن نفسه ووصف نفسه في الكتاب والسنة. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني شمل، كرسيه الذي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس السماوات والأرض، فانظر إلى كبر وعظم الكرسي الذي هو لا شيء أمام العرش. ولا يؤوده حفظهما، قال قتادة لا يثقل عليه ولا يجهده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. وقال الحسن لا يثقل عليه شيء. وهو العلي علو ذات وعلو صفات لا كما تدعيه المبتدعة، يثبتون علو الصفات ولا يثبتون علو الذات. نحن نقول علو ذات وعلو صفات بمعنى الكمال، أي علو المنزلة وعلو الذات. العظيم يعني ذو العظمة، وهو العلي العظيم. ولهذا أي لما احتوت عليه هذه الآية من صفات النفي والإثبات التي تدل على تنزيهه سبحانه وتعالى وتعظيمه، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حديث الشيطان الذي جاء لأبي هريرة لأخذ مال من مال الصدقة، فقال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله لعظم هذه الآية وما فيها من آيات تدل على تنزيه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.